بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بفضل الله تبارك وتعالى هو المجلس الثامن من كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه. ونحن في باب صلاة الجماعة
باب أحكام الإمامة.
ووصلنا إلى الفائدة الجليلة في الصفحة 15 بعد 100 الأولى. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة جليلة. في الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم.
أعد.
في الصحيح أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص،
يعني في الفتنة حصر وكان في بيته رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الثالث ذي النورين، هو إمام المسلمين، لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة، أنت إمام المسلمين، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. كلام رائع جدا. تفضل الأقرب.
الأقرب في مسألة الصلاة خلف الفاجر من غير عذر عدم الإعادة للأدلة السابقة، ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة، فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك ولا نعلم وجوده.
نعم.
الأقرب والله أعلم أن كل من نحكم بإسلامه يصح أن نصلي خلفه، ومن لا فلا، وهذا قول جماعة من أهل العلم وهو الصواب.
نعم.
تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما.
يعني تصح الصلاة خلف المبتدع، يعني إذا كان رجل بتاع موالد بيحتفل بالإساء والمعراج وليلة النصف من شعبان بمثل هذه الأشياء كرأس السنة الهجرية، لكن إذا كانت البدعة مكفرة فلا يصلى خلفه، كأن يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة وعلماني ليبرالي كذا، أي نعم، ويعي ما هو عليه، يفصل الدين عن الدولة ويقول: لا دخل للدين في السياسة ولا السياسة في الدين، ويقول: لا بد من الحرية في كل الأشياء، حتى لو أراد الذكر أن يتزوج الذكر فلا حرج، وأن تتزوج الأنثى الأنثى فلا حرج، فهذا كيف يصلى خلفه؟ والمسبل إزاره الذي طال ثوبه تحت الكعبين أو سرواله أو بنطاله أو رداؤه يجوز الصلاة خلفه، أين؟ لأن هؤلاء من العصاة.
في أصح قولي العلماء: ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها.
نعم.
يجب على المسؤولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدع والفسق، مرضي السيرة، لأن الإمامة أمانة عظيمة القائم بها قدوة للمسلمين، فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم.
إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإمامة أمانة، والأذان أمانة، والدين كله أمانة، فينبغي تولية الأمانة من كان أهلا للأمانة، وأهل البدع والفسق ليسوا أهلا للأمانة. نعم.
مجرد كون الإمام لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من الصلاة خلفه،
لأن ربما يكون الإمام يرسل يديه وهو يصلي: يا عم أنا مالك، والمالكية يرسلون ولا يقبضون. يا عم الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو من أعظم الناس تمسكا بسنة النبي، وهو كان يقبض، لكن عرض إلى فتنة فمن التعذيب أرسل في فترة من الفترات. المهم أن وضع اليمين على اليسار القبض هو السنة، فإن كان هذا الرجل الذي يؤم المسلمين يرسل فلا تمنعن نفسك من الصلاة خلفه.
الواجب على الإمام أن يصلي بالجماعة جميع الأوقات كما أمره بذلك مرجعه، إلا إذا سمح له المرجع أن يستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس.
هذا الرجل الإمام إذا أوقفت كلفته يصلي خمس صلوات يصلي، لأنه يأخذ راتب مقابل هذا. إذا كلفته يصلي ثلاث أوقات خلاص. نعم. وإذا مثلا عوض غيابه الذي غابه بأيام أجازة له فهذا أرجو أن لا يكون في ذلك بأسا منه.
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين فهو مخير، إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى.
أيوة يعني يكون يتصرف، يعني هو الوقت وقف عند الآية ولا يعرف الآية التي بعدها وما في أحد حافظ وراه، يعمل إيه؟ يركع، يركع، إيه المشكلة؟ أي نعم تفضل.
تقف المرأة في وسط صف النساء عند إمامتها لهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ولئلا تتشبه.
ما اسم أم سلمة؟ ها؟ هند، هند بنت إيه؟ أبي أمية. نعم تفضل.
ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك.
نعم.
إذا لم يكن مع المرأة إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل، ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى من صلى خلفها أن يعيد صلاته.
أيوة. يعني افرض مثلا امرأة عميدة لكلية أصول الدين، عميدة ولها ولد في السابعة من عمرها، من عمره، أيهما يؤم؟ الولد الذي في السابعة من عمره يؤم أمه العميدة لكلية أصول الدين، ولا يجوز لها أن تؤم وليدها هذا، ولا يجوز لها أن تؤم وليدها هذا. أي نعم تفضل.
من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل الإمام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق، فعليه أن يصلي الركعتين اللتين أدركهما، وأن يجلس للتشهد الأول بالنسبة له، وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويشير إليهم أن يجلسوا حتى يفرغ من قضاء ركعتين، ثم يسلم بهم جميعا، لأنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون وعليهم أن ينتظروه. ولو استخلف إنسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان أولى.
مرة أخرى.
من دخل في الصلاة وهو مسبوق بركعتين وحصل للإمام عذر فقطع الصلاة واستخلف هذا المسبوق، فعليه أن يصلي الركعتين اللتين أدركهما، وأن يجلس للتشهد الأول بالنسبة له، وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويشير إليهم بأن يجلسوا حتى يفرغ من قضاء الركعتين، ثم يسلم بهم جميعا، لأنه معذور في هذه الحالة وهم معذورون وعليهم أن ينتظرون. ولو استخلف إنسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان أولى.
الوقت بارك الله فيك، الإمام في الركعة الثالثة تيقن أنه على غير وضوء، هل يجوز له أن يستمر في الصلاة؟ طيب هيخرج واستخلف واحد، اللي استخلفه ده لسه داخل الصلاة دلوقتي، لسه داخل الصلاة دلوقتي، أيوة هتقول لي كيف استخلفه وهو وراءه لسه داخل الصلاة دلوقتي، اللي وراه حضر الصلاة من الأول، لعل الذي كان خلفه خرج من الصلاة أيضا أنه كان عنده عذر، فاللي في الصف الثاني لسه جاي سد الفرجة دي، هل تصورت؟ فكان النصيب كده. فالوقت الثالثة للمأمومين الإمام اللي تقدم هيبقى بالنسبة له إيه؟ الأولى. فالثانية للإمام هي الرابعة لمن؟ للمأمومين. فهو إذا انتهى من الثانية له التي هي رابعة لهم قد يشير إليهم أن ينتظروا ويأتي بالركعتين ثم يسلم ويسلموا. طب لو سلموا لا حرج، لأنهم انتهوا من صلاتهم، لأنهم انتهوا من إيه؟ من صلاتهم. أين؟ طب هو ممكن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الذين يكونوا وراء الإمام يكونوا أهل علم وعقل وتكليف، هذا هو الأصل. تفضل.
الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وأن ينتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس.
قاعد.
الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وأن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس.
والله يكون عار على المسلمين ألا يكون وراءه من إيه؟ من يستخلف، وهذا العار موجود. يعني كيف؟ في بلد من البلاد، في حدث ذلك في أكثر من مدينة من المدن التي أذهب إليها في مصر، إمام ترك سجدة في ركعة من صلاة الجمعة وسلموا مروح. أنا بسألك، السجدة اللي ترك حكمها إيه؟ ركن. فإذا ترك السجدة وسجد للسهو، هل سجود السهو يجبر في؟ لا، لا يجبر الركن سجود السهو، لا يجبر. أي نعم، وبالتالي الصلاة تكون باطلة، هذا حدث. فمعناها أنه لا يوجد في المسجد عن بكرة أبيه من يفهم فقه الصلاة، لا إماما ولا مأموما، دي مصيبة. نعم.
ولا شك أن
فهمتم المسألة؟ أي نعم. العمل بارك الله فيك أنه ترك سجدة فيقول له سبحان الله، لا هو صلى على الرسول، هو لما ترك سجدة الناس اللي وراء نايمين، مش نايمين، لابد أن يكونوا عارفوا ترك سجدة. فإذا كانت السجدة في الركعة الثانية له سبحان الله، فلو لم ينتبه، لو أن أحدا تكلم وقال له أنت تركت سجدة أسجد، فيسجد، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يسجدون للسهو. طب هو روح وكلهم روحهم، الصلاة باطلة، يصلوا الظهر، يصلوا إيه؟ الظهر، لأن هم انصرفوا، عرفوا أمتى في مجلس مثل هذا المجلس، يبقى يصلون الظهر. تمام؟ تفضل. ما شاء الله، ما شاء الله، رحمه الله، رحمه الله. نعم.
ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى، وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها.
نعم.
لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد، دون أن يقدمه أحد منهم، فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة. فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد، لأن تقدمه يتضمن نية الإمام، ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعا، فما كان محققا لها أولى من عدمه.
عيد ثاني.
ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى، وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها. لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم، فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة. فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد، لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة، ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعا، فما كان محققا لها أولى من عدمه.
فضل.
إذا تذكر الإمام بعد السلام أنه على غير وضوء فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك.
يعني لو أن الإمام بعدما عاد إلى داره تذكر أنه كان على غير وضوء، فصلاة المأمومين صحيحة، صلاة هو عليه أن يعيدها بعدما يتوضأ.
لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم. إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها.
أي نعم.
من تذكر أنه على غير طهارة،
هتقول لي كيف يعني؟ هتقول لي كيف؟ لعله مثلا إجي الكح فخرج منه ضراط بصوته، اللي في الصف الأول سمع، اللي في الصف الرابع ما سمعش، ممكن ولا لا؟ فتكون هذه الصورة، لأن أنا أريدك إذا سمعت شيئا أن تتصوره حتى تستطيع أن توصله لغيرك. فممكن واحد الإمام بيكح فخرج منه ضراط، ضراط يعني بصوت، فساء يعني ريح بلا صوت، فالفساء لا يعلمه أحد إلا صاحبه قد من البشر، لكن الضراط يسمع. فإذا تيقن أن هذا ضراط فعلم، فلا ينبغي أن يتابع الصلاة وراءه إن استمر هو.
من تذكر أنه على غير طهارة لا يجوز له أن يكمل الصلاة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويتوضأ ويصلي، فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة ثم يخرج ويتطهر ويصلي. إذا تأخر الإمام عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة.
كان في إشكال نواحي كده مسجد قباء وكان هو فيه النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر، فصلى عبد الرحمن بن عوف تقدم وصلى بهم رضي الله تعالى، وهو أحد العشرة المبشرين الجنة كما هو معلوم لديكم جميعا.
كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة فهذا غلط لا يجوز، وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه.
لو الإمام الراتب يتأخر هيتصل يقول فلان يصلي. نعم، ده كلامنا بيكون في أدب ونظام يعني. نعم. لو الإمام سجد ما هو إذا ظهر شيء من عورته ثم سترها فورا ما فيش إشكال، لكن إذا استمر في صلاته على هذا ينبهه سبحان الله سبحان الله هكذا، لكن إذا استمر على ذلك طيلة الصلاة الله أعلم أنه لا يتابع. أين صدق.
قراءة الإمام القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى يختمه الأولى ترك ذلك، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وكل الخير في اتباع سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه. قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر
يعني
الجمعة،
بارك الله فيك، لم يقل بحرمة هذا، لم يقل بحرمة هذا، لأن هو يريد أن يسمع المأمومين القرآن، فهو صاحب حال المرتحل يبدأ بالبقرة ويختم بالناس، هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج، لكن هل هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأصل الاقتداء والتأسي، لكن ليس في ذلك حرج ليسمع الإمام القرآن كله، هذه حاجة، وليثبت القرآن في صدره، لكن المصلحة العامة إسماع المأمومين القرآن، إسماع المأمومين القرآن. أين تفضل.
قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر يوم الجمعة ننصح بالاستمرار في ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان، ولو ثقل ذلك على بعض الناس.
ما هي سورة الدهر يا أستاذ الإنسان؟ أحسنت، سورة الدهر هي سورة الإنسان، تسمى الإنسان وتسمى الدهر، كما أن سورة الانشراح تسمى الشرح والانشراح، كما أن سورة الإخلاص تسمى الصمدية والإخلاص وغير ذلك.
إذا دخل رجل المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا يصلي، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمينه حرصا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة، ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء.
نعم.
وهكذا لو وجد إنسان يصلي وحده بعدما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه، وهكذا لو وجد إنسان يصلي وحده بعدما سلم الإمام شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمينه تحصينا لفضل الجماعة.
يعني صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام.
تشترط النية في الإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المشروع لهؤلاء الأشخاص الذين دخلوا المسجد ووجدوا شخصا يصلي منفردا وقد مضى بعض صلاته أن يصلوا جماعة، بل هو الواجب عليهم، فإن رأوا أن من سبقهم أهلا للإمامة وصلوا خلفه فلا بأس، وعليهم أن يقضوا ما فاتهم بعد سلامه.
ولكن أنا أرى أن يقدم واحدا منهم ليصلي بهم، أن يقدم واحدا منهم ليصلي بهم، يعني ولا يصلون خلف إيه؟ ذاك المصلي، إلا إذا كانوا عاجزين عن مثل هذا، وأظن أن ذلك مستبعد، والله أعلم. لا يصلي خلفه، أنا بقول لو دخل اثنان مع بعضيهما يصليان مع بعض جماعة ولا يدخلان خلف رجل يصلي وحده، وإن كانوا ثلاثة فمن باب أولى، إلا إذا عجزوا عن إقامة الصلاة.
إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ.
أي نعم، يعني التبليغ يكون للحاجة، لأن بعض المؤذنين ومقيم الشعائر يحاكون ويقلدون بعضهم بعضا، خاصة يعني إذا كانت المساجد كبيرة يعني يدخل فيها بعض أحوال النفس.
لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة.
أيوة، يعني إيه؟ يعني لو أنت أدركت ركعة في الجماعة تبقى أدركت الجماعة، ولو أدركت ركعة قبل خروج الوقت يبقى أنت أدركت الوقت، يعني مثلا قبل طلوع الشمس بركعة يبقى أنت صليت حاضر، قبل غروب الشمس ركعة يبقى أنت صليت حاضر العصر، كذلك الجماعة لو أدركت ركعة أدركت الجماعة. نعم.
ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.
والله هذا هو الأولى، الأخيرة هي الأولى يا إخوان. لو دخل رجلان فأكثر ووجدوا الإمام في التشهد الأخير وهم يعلمون أنه التشهد الأخير، أي نعم، فينتظروا حتى يسلم ويصلون إيه؟ يصليان مع بعضهما جماعة. طيب إذا دخلوا ما يعلمون هي التشهد الأول ولا الأخير، فدخلوا وسلم الإمام يسلمون ويقيمون الجماعة. هل فهمتم الكلمة الأخيرة؟ إذا دخلوا فسلم الإمام لأنها كانت التشهد الأخير، فيسلمون دون أن يتمون ويقيمون جماعة، لأن هل هي تعد لهم جماعة؟ لأنه ما أدركوا ركعة، فبالتالي الأولى أن يقيموا جماعة.
الجماعة الثانية مشروعة وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى.
يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ما معنى الفذ يا محمود؟ الفرد، أي الفرد، لأن الفرض هو الواجب، فالفرد أي نعم. لكن الجماعة الثانية ليست 27، لكن هي أفضل من أن يصلي المرء وحده، لكن لا تعادل فضل الجماعة الأولى. تفضل.
ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده، فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة،
لأن بعض أهل العلم ذهب إن ما في جماعة ثانية في المسجد، والحقيقة أن في جماعة ثانية حتى ولو كان للمسجد إمام راتب ما لم يتعمد تفويت الجماعة الأولى لعموم الأدلة التي منها صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد، وإلى ذلك ذهب الحنابلة رحمة الله عليهم.
قول من قال من أهل العلم إنهم لا يصلون جماعة يعني من فاتتهم الصلاة بل يرجعون إلى بيوتهم ويصلون أفرادا قول مرجوح ضعيف وخلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة.
نعم.
ثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم.
وليس كذلك فقط بل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين متتالية فيعني كان يعني معناه أنه كان ظله فاطلع على أمور في السنة ربما لم يطلع عليها كثير من الصحابة. أي نعم رضي الله تعالى عنه. نعم.
من فاتته الجمع
وأنا من المكثرين في الرواية أخوان يعني كما أن ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر وعائشة وأبو هريرة المكثرين في الرواية فأنس رضي الله عنه من المكثرين في الرواية.
من فاتته الجماعة وكان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة حتى لو فاتته الصلاة كلها.
أيوة لأن أنتم عارفين أن الواحد لو مرض أو سافر يأخذ أجر ما كان يعمله وهو صحيح المقيم. الحديث بقول كده.
حديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن.
نعم.
المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير إذا صلى الإمام ركعة
وهذا صحيح إن كان وحده. أي نعم.
إذا صلى الإمام ركعة زائدة فالصواب أن المسبوق لا يعتد بها لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة وعلى المسبوق ألا يعتد بها.
يعني إيه؟ يعني رجل أتى في الركعة الثانية من صلاة العصر ركعة الثانية فالإمام قام لركعة خامسة ماذا ستكون لهذا المسبوق؟ لا يتابعه في رابعته التي هي خامسة له وإنما يأتي يقوم بالرابعة وحده ولا يتابع الإمام. هل فهمنا؟ مش هذه المخالفة هو الإمام زاد فلا يتابعه في الزيادة فهو يقوم ويأتي بالركعة لوحده.
لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة أما المصلون خلفه فهم مفترضون.
كذلك أيضا بواب الإمام البخاري رحمة الله عليه بابا في صحيحه فقال صلاة المفترض ولا المتنفل صلاة المتنفل ولا المفترض وساق حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فتعد الصلاة الأولى فريضة له والثانية نافلة ومن هنا ترجم الإمام البخاري رحمة الله عليه هذه الترجمة. نعم.
لو حضر إنسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء فإنه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته.
نعم. يعني ما يقيم جماعة إذا دخلت المسجد في رمضان والإمام سلم من العشاء ما تقيمش جماعة عشان الإمام ما يقيمش التراويح أنت تقيم جماعة فيبقوا جماعتان في آن واحد في المسجد ما يستوي هذا وإنما صلي وراء الإمام العشاء فإذا سلم من الثانية قم أنت وقت بالثالثة والرابعة. نعم.
إذا جاء المسلم إلى المسجد وقد صلى الفرض فوجد الناس يصلون فإن المشروع له أن يصلي معه أن يصلي معهم فإنها له نافلة.
نعم.
الذي يصلي في المسجد ثم يذهب إلى جماعة أخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا أعلم له وجها من الشرع والذي يظهر أن هذا لا ينبغي أن ذلك لا ينبغي لأنه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وليس من جنس قصة معاذ رضي الله عنه.
نعم.
الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة. الفائتة الجهرية الأمر في الجهر في قضائها واسع والأفضل أن تصليهما جهريا لأن القضاء يحكي الأداء.
وهذه قاعدة يا أخوان احفظها القضاء يحكي الأداء يعني كما تؤدي الصلاة تقضيها على النحو الذي تؤديها، فإن كانت جهرا فهي جهرا، وإن كانت سرا فهي سرا. نعم.
إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة، وإذا سلم سلم معه.
نعم.
وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوي المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصرا فسلم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته.
نعم. كذلك أيضا إذا أنت لم تصلي المغرب ودخلت فوجدت الإمام يصلي العشاء، تدخل وراءه بنية المغرب وتجلس في الثالثة، الإمام يقوم للرابعة وأنت تجلس، تدخل من فراغك تشهد وتسلم ثم تلحقه. نعم.
إذا دخل المسلم مع الإمام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة والداخل لم يصلي المغرب فإنه يجزئه عن صلاة المغرب ما أدركه مع الإمام في أصح قولي العلماء.
نعم.
قول الفقهاء رحمهم الله: فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب، معناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة. مثال ذلك أن يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها لأن الوقت قد تعين لها ثم يصلي الفائتة.
يعني الأصل يا أخوان الترتيب، الأصل الترتيب. معنى إيه؟ معنى أنني ما صليت الظهر ولا العصر، كنت نايم فاستيقظت وهو يصلي المغرب، أدخل وراءه بنية صلاة الظهر، أي نعم، ثم أصلي العصر ثم أصلي المغرب، انتهينا انتهينا. طيب لو أنا بقى بارك الله فيك استيقظ فبقي عن المغرب 10 دقائق، أبدأ بإيه؟ أبدأ بالعصر، لأن أنا لو صليت الظهر العصر هيخرج، فأما أنه لا يوجد وقت أبدأ بالحاضرة قبل خروج وقتها، وهذا هو المعنى ما قرأناه الآن. نعم.
من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فإن عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة بل يصليها ظهرا كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم.
مع أنه في عرفة يصلي العصر والظهر جمعا وقصرا، مش كده؟
كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي وافقت يوم الجمعة. إذا كانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأول في الأول وسد الفرج كالرجال.
يعني من صلى ظهر عرفة،
من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فإن عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة بل يصليها ظهرا كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي وافقت يوم الجمعة. إذا كانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول وسد الفرج كالرجال.
يعني شر صفوف النساء أولها إذا كانت النساء خلف الرجال، تفضل، إذا كانت النساء خلف الرجال هنا في المسجد، أما لو كانوا في مكان مثل هذا مسكور وغير مكان الرجال فيكون حكمهن حكم الرجال، فخير صفوف النساء أولها ما دمنا مستورات عن الإيه؟ عن الرجال. نعم.
إذا أما رجل صبيين فأكثر فالمشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كان قد بلغ 7 فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه.
لو كان صبي ومكلف، لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه. نعم.
الواجب على المصلين إقامة الصفوف وسد الفرج بالتقارب وإلساق القدم بالقدم من غير أذى من بعضهم لبعض.
لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه، متى يجعلهما خلفه ومتى يجعلهما عن يمينه؟ تفضل. أحسن. إذا كان الصبي مميز من السادسة أو السابعة يجعلهما خلفه، وإن كان دون السادسة فيجعلهما عن يمينه باعتبارهما واحد لأنه غير مميز. هل فهمت؟ وهنا تفهم قيمة الكلمات بالمثال الذي ذكرته لك، تفهم قيمة الكلام هذا. نعم.
والواجب على الإمام تنبيههم على ذلك وأمرهم بإقامة الصفوف والتراث فيها ولا يكبر حتى يعلم استوائهم.
أيوة، يقول تقدم تأخر صد هذه الفرجة. أي نعم. وتلتفتن بقى الناس لك إيه، إحنا مش فاضيين. ينبغي للإمام أن يكون صاحب هيبة ووقار. أي نعم. تفضل.
سد الفرج في الصفوف مشروعة والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة.
صحيح. نعم.
الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي، وإنما
بل أنني أذكر دائما بالحديث من سد فرجة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة، وهو حديث في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. نعم.
الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي، وإنما المشروع للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يشوش على من حوله من المصلين والقراء في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى المسجد وفيه جماعات من المصلين، فقال لهم كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض.
نعم.
الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبلهم، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة.
يعني الصف الأولاني مكتمل ونبدأ الصف الثاني منين؟ من وراء الإمام، ثم من أتى على اليمين.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أن يمين كل صف أفضل من يساره، ولا يشرع أن يقال للناس اعدلوا الصف، ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر حرصا على تحصيل الفضل.
نعم.
حديث من عمر مياسر الصفوف فله أجران حديث ضعيف، خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد،
لكن إذا كان الإنسان يذهب إلى الكنيف ويتوضأ لا بأس أن يحجز، أما روح السكن أنام ساعتين وأحجز مكان في الحرم كان هذا لا يجوز. لكن أنا رايح أتوضأ، رايح أغتسل وأتوضأ واجي أحجز، لكن رايح أنام وأتغدى واجي بعد ثلاث ساعات أو ساعتين وأحجز هذا لا يجوز، لأن طبعا الكل فضل، الكل بيفعل كده إلا القليل يعني الحرم.
لا مانع من الصلاة في حوش المسجد إذا اتصلت الصفوف، وإلا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل. الدعاء بعد الإقامة لا حرج فيه إذا لم يتخذ عادة مستمرة، لأننا لا نعلم شيئا مأثورا في ذلك. الصلاة في الشوارع إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، هكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف أمامهم، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك. حكم الصلاة في قبو المسجد إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين الذين خلف الإمام، بل يسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت فقط، لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعا للمسجد لعموم الأدلة. من شرط الاقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلم، ولا يكفي مجرد سماع صوت الإمام إلا لمن كان في داخل المسجد. لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف ولا تصح صلاته.
الكلام ده يعني أنت بتحتاجه في الحرم، اللي هو إيه؟ اللي هو من شرط الاقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلم، ولا يكفي مجرد سماع صوت الإمام إلا لمن كان في داخل المسجد. لأن إحنا بنصلي أحيانا في الفنادق خلف الإمام في الحرم، فإن كانت الصفوف متصلة فنعم، فإحنا بنسمع لأن الصوت بتاع الإمام موصول بالفندق بمسجد الفندق، لكن لابد من رؤية المأمومين، لابد من رؤية إيه؟ المأمومين أيضا. نعم.
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان بإسناد حسن.
طبعا لو كان الصف الأمامي مكتمل وصلى خلف فرض فلا ينسحب عليه هذا، طب متى ينسحب عليه هذا؟ إذا كان في الصف الذي أمامه فرجة فينسحب عليه ذلك.
ليس للمنفرد الذي خلف الصف أن يدور من الصف أحدا، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها، أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة. هذا هو الأصح من قولي العلماء.
الشيخ الإسلام ابن تيمية قال خلاف قول شيخنا ابن باز رحمة الله عليهم، قال إذا الصف الذي أمامك اكتمل تصلي وحدك ولا ينسحب عليك أنك صليت وحدك، ومتى ينسحب عليك ذلك؟ إذا كان في الصف الأولاني مكان لفرد أو لفردين وانت صليت وحدك، حينئذ ينسحب عليك لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم.
الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي فضلا من الله وإحسانا.
الحمد لله.
عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك الخروج من المسجد ولا الصلاة وحدك ولو كان بينك وبين الإمام شحناء أو خصومة. الإمام الذي يحترف الدجالة، أي ينظر في الرمل ويخبر بالمغيبات، لا تصح الصلاة خلفه، لأنه بعمله يعتبر من رؤوس الطواغيت، والواجب على المسلم اعتزال الصلاة معه إذا لم يمكن إبعاده عن الإمامة.
يعني لو كان ساحرا أو عرافا أو كاهنا لا يصلى خلفه.
إذا وقف الصبي في الصف وكان مميزا عاقلا فلا يؤخر من مكانه، لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فكان أولى.
يعني قضية الرجال في الأمام والصبي في الخلف هذا كلام فيه نظر، فالصبي لو مميز لا يرد، ولو كان غير مميز يرد. أي نعم. فما دام الصبي المميز سبق فهو أولى بمكانه.
ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر لأن صلاته غير صحيح.
نعم.
ظهر الكتاب والسنة عدم صحة اقتداء المؤتم بأي إمام بواسطة المذياع. الإسراع والركض لإدراك الصلاة،
يعني ما ينفعش تصلي وراء التلفزيون وراء المذياع يقول عليه الراديو.
الإسراع والركض لإدراك الصلاة أمر مكروه لا ينبغي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والسنة أنه يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل، متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف. هذا هو السنة.
نعم.
باب صلاة أهل الأعذار. لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى على أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة. المريض إذا لم يستطع التطهر بالماء لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برؤه فإنه يتيمم. إذا كان المرض يسيرا لا يخاف
إن كان المرض يسيرا
لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برئه ولا زيادة
ولا إبطاء برء ولا زيادة
ألم ولا شيئا فاحشا، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله.
نعم.
إن كان به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم.
نعم.
وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم. من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده ودب عليه ذلك ويتيمم للباقي.
يعني يجمع بين طهارتين. إيش الصورة؟ الصورة
أن له يد كاملة مكسورة. أيوة. وهو أجنب هيغتسل لجميع جسده واليد دي يمسح عليها هكذا. طب الدكتور قال ممنوع المسح، يبقى يغتسل ويتيمم لهذه اليد. هل فهمنا شيئا؟ يبقى الأصل أن يغتسل ويمسح فوق الجبيرة. فإن قال الدكتور لا تمسح خلاص، يبقى يغتسل للجسد الصحيح ويتيمم لهذه. نعم.
إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من
طبعا في من أهل العلم من يقول مفيش حاجة اسمها الجمع بين طهارتين، لكن هناك أيضا من قال مثل أجل. نعم.
إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة. على المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم، حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها النجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثيابا طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
أنا ذكرت لحضراتكم أن هذا منتشر بين الرجال الكبار الشيوخ، الشيوخ يعني الطاعن في السن، والعجائز ثم النساء الكبيرات إذا لم يستطعن أن يتحكمن في البول والغائط يتركن الصلاة في نهاية حياتهن ويلقين الله على هذا الخطر. فواجب الأبناء أن يقولوا لابد من الصلاة وأن يعينوهم على الصلاة إما بوضوء أو بتيمم أو بإزالة النجاسة أو بتخفيفها عند عجز إزالتها. نعم.
المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك، وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء.
نعم.
أجمع أهل العلم على أن من لا يستطيع القيام له أن يصلي جالسا سواء كان قاعدا أو مستوفزا أو متربعا أو كجلسته بين السجدتين، فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر على حسب طاقته، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا
على ظهره.
من عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما ويجعل السجود أفضل من الركوع.
هكذا الركوع وهكذا السجود، يجعل ذقنه على صدره يكون أفضل. أما الانحناء بالجسد لم يثبت، يعني واحد يعملك كيف يعملك الله أكبر وعن السجود لك الله أكبر لم يثبت. أما إيه الثابت؟ الثابت هكذا الركوع السجود أهو. فالانحناء بالجذع غير ثابت كما يفعل الناس، وإنما الانحناء بهذه الرأس والرقبة. فهمنا يا أخوان؟ حتى تنبهوا جزاكم الله خير من تجدونهم من المرضى في المستشفيات والبيوتات عند العيادات والزيارات. نعم. أي نعم. هكذا.
وإن عجز عن
كما لا يخفاك أنه لو صلى على الكرسي معناه أنه عجز عن القيام صلاة الفريضة. أيوة. لا، اللي بيحصل في المساجد يا أستاذ بعضهم قادر على القيام وبيستهبل، يعني بعضهم قادر على القيام وبيستهبل. حتى ما عنده أنا رأيت هذا، فلكن ما بقولوش، لكن بعض الصلاة بقول إيه، بقول يا إخوان القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة، فإذا صليت وأنت قاعد في الفريضة فأبشرك ببطلان صلاتك. أما بالنسبة للقعود في صلاة السنة فهو جائز مع القدرة على القيام ولك نصف الأجر. فأقول كده عامة، وأنا عارف إن الرجل هذا هو، فأقول له إيه؟ أقول له أنت أنا قلته والكلام لك يا جارة بقى. حتى أي نعم تفضل.
وإن عجز عن السجود وحده،
واحد أنا برا أحيانا في المسجد واحد بيصلي ناس كبيرة بتصلي أستك سوستك طالع نازل طالع نازل، ما فيش أي طمأنينة لا في ركوع ولا في سجود ولا في قيام. يعني حتى أنا جربت قلت طب هقرأ الفتحة معاه، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مش عارف. فأقول بعض الصلاة: يا أحبابي، الله يجزاكم خير ويتقبل منكم مما هو معلوم لديكم أن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن، ولا تصح الصلاة إلا بها. ثم إن الطمأنينة في الركوع ركن خلاف الركوع، فالركوع ذاته ركن، والطمأنينة في الركوع ركن غير الركوع، كما أن الرفع من الركوع ركن، والطمأنينة في هذا الرفع ركن غير الركن ليه، وهكذا. كأنك أنت لا تخاطبه، كأنك تخاطب أعمدة المسجد. ولذلك أنا أقول إن هذا الكلام يحتاج إلى التكرار، إن تكرر كرر كرر، لأن بالتكرار يتقرر، بالتكرار يتقرر. أي نعم.
وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته،
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، والصواب ما ذكر سابقا أنه ليس بالجذع وإنما بالرقبة. أي نعم.
وإن كان ظهره متقوسا فصار كأنه راكع، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك. وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول. ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. يجب على المكلف أن يحرص،
يجب على المكلف أن يحرص
على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته.
أيوة، هذه أيام الوداع، أوشكت شمس وأن تغرب، فالعبرة بالإيه؟ الخواتيم. هو بيجي في الخواتيم ويترك الصلاة، بيترك مش يعني لا ظنا منه أنه ما ينفعش هكذا. فينبغي ألا تترك أمك وألا تترك أبوك حتى تقيمه على الإيه؟ على الحنفية الشرع. أي نعم.
وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير حسب ما يتيسر له.
نعم.
الواجب على من صلى جالسا على الأرض أو على الكرسي أن يجعل سجوده أحفظ من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه.
نعم.
الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق 3 أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوه.
قلت لكم قبل ذلك في دراسة هذا الكتاب إن هناك من العلماء من فرق بين الإغماء الإرادي وغير الإرادي. فالإغماء الإرادي كيف؟ إن أنت تسوي عملية فتاخد حقنة بنج، فإذا العملية خدت يوم كامل أنت هتقضي الصلوات. أما إذا طرأ عليك الإغماء بدون بنج فليس عليك صلاة، لأن العقل مناط التكليف وعقلك كان غائبا، كما أنك لو نمت تقوم إيه؟ تقضي. أيوة. لكن شيخنا الإمام ابن باز رحمة الله عليه يقول كلاما خلاف هذا، يقول أن الإنسان إذا أغمي عليه 3 أيام فبدون يقضي، فإذا كان فوق ذلك فلا يقضي، كذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ها؟ جمعية. أيوة. لا، الإنسان المريض له أن يجمع بعد العصر والظهر جمعا بدون قصر، إلا إن كان مسافرا. يعني مسافرا يعني هو من المطرية وعمل العملية مثلا في المنصورة أو في القاهرة، فله أن يجمع ويقصر. أما إذا كنت أنت من المطرية وعمل العملية في المطرية لك أن تجمع دون أن تقصر. نعم.
الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إن طال، إذا طال، فإن طال فوق 3 أيام سقط عنه القضاء وصار في حكم المعتوم حتى يرجع إليه عقله، فيبتدئ فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم والناس. إن كان إجراء العملية في وقت الأولى، في وقت الأولى شرع لكم الجمع، جمع تقديم بين المغرب والعشاء. أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير.
نعم.
باب أحكام قصر وجمع الصلاة.
القصر يكون في إيه يا أستاذ؟ القصر يكون في السفر ويكون في أي صلاة؟ الرباعية. ما هي الرباعية؟ يعني هي إيه يعني؟ وإيه؟ أيوة.
إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة.
المسافر اللي يصلي ليجي في الركعة الثالثة يسلم مع الإمام صلاة بطل. المسافر الذي يأتي في الركعة الثالثة من صلاة الرباعية يسلم مع الإمام صلاة بطل. إن إذا سلم الإمام يجب أن يقوم يأتي بركعتين يكون تبعا للإمام.
إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعا وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من ركعتين. إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال هكذا السنة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. متفق عليه.
إن صلى مع الإمام المقيم صلى أربع وإن صلى مع إخوان المسافرين صلى ثنتين. هذا هو المعنى.
مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة فالسنة أن يصلي بهم صلاة المسافر.
نعم.
فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل.
فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل. هذا محل خلاف بين أهل العلم. بمعنى أن صلاة القصر مشروعة والخلاف في حكمها. فمنهم من قال بوجوب صلاة القصر ومنهم من قال أن ذلك أمر مستحب. حتى وصل الكلام ببعض أهل العلم أن من قال من صلى أربعا وهو مسافر بطل الصلاة. من أهل العلم قال هذا، قال لأنه زاد في الصلاة لأن فرضت الصلاة في السفر إيه وزيدت في الحضر فصارت إيه أربعة. والحقيقة أن الأولى به أن يصلي سنتين وإن صلى أربعا خالف الأولى كما تفضل شيخنا الإمام. نعم.
لا حرج أن يصلي المسافر العصر قصرا بعد سلامه من الظهر مع الإمام وإن أخرها إلى وقتها فلا بأس، بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيما ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير، أما إن كان نازلا فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا ولم يجمع.
يعني ايه الكلام؟ يعني أنت من المطرية رايح القاهرة وأنت في الطريق تصلي الظهر سنتين وعصر سنتين العشاء سنتين. أنت من المطرية رايح القاهرة تقعد فيها يومين، اليومين اللي تقعدهم في القاهرة تصلي كل فرض في وقته ولا تجمع إلا إذا احتجت إلى الجمع. بمعنى إذا جد بك السير جمعت، وإذا نزلت في السفر صليت كل فرض في وقت ولا تجمع إلا إذا احتجت الجمع. نعم.
مسافر أدرك مع إمام مقيم التشهد الأول وركعتين بعده من صلاة الظهر فلما سلم الإمام سلم معه، عليه أن يعيد الصلاة لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعة لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم.
ينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر، والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوما وليلة يعني مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ويقدر ذلك بنحو 80 كيلو تقريبا.
نعم. قال بذلك يا إخواني جمهور أهل العلم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إن الأمر لا يقدر بفراسخ ولا بأميال. ما ليه ابن تيمية؟
قال ما كان في عرف الناس صفرا فوصف، لأن من جمهور أهل العلم قالوا 81 كيلو ونصف، بعض أهل العلم قالوا 3 فراسخ، يعني 3 فراسخ يعني 17 كيلو، لأن الفرسخ 5 كيلو ونصف 40 متر، ومنهم من قال أقل من ذلك. أي نعم تفضل.
وقال بعض أهل العلم إنه يحد بالعرف ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يعد سفرا في العرف يسمى سفرا ويقصر فيه، وما لا فلا. والصواب ما قرره جمهور أهل العلم، وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقرر لدينا بعد الدراسة أن مسافة القصر المعتبرة هي 80 كيلو تقريبا فأكثر. قول بعض الفقهاء أن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني. قول بعض الفقهاء أن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر قول ضعيف لا نعلم له وجها من الشرع، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة ورحمه الله في المغني.
على كل حال، إذا كان معك أهلك وذهبت إلى بلد وكان السفر دون 4 أيام أنت تخسر، وإن كان أكثر من 4 أيام على قول الجمهور أنت في يعني كالمقيم. ومن أهل العلم من قال 15 يوما، ومنهم من قال 19 يوما.
إذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدها ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر.
ونوى الإقامة فيها
أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر.
نعم.
وإذا نوى الإقامة 4 أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر. والمسافر الذي وصل إلى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة يزيد على 4 أيام فإنه يترخص برخص السفر ولو زادت إقامته على 4 أيام. قد كنت سابقا أعتقد أن تحديد مدة الإقامة للمسافر في أثناء السفر ليس عليها دليل صريح من الكتاب ولا من السنة، وكنت أفتي على ضوء ذلك بجواز القصر والفطر للمسافر إذا أقام في أثناء السفر لبعض الحاجات ولو أجمع على إقامة أكثر من 4 أيام. ولكن أود أن أخبركم أني أخيرا أرى من الأحوط للمسافر إذا أجمع الإقامة في أي مكان أكثر من 4 أيام أن يتم ويصوم سدا لذريعة تساهل فيها الكثير من السفهاء بالقصر والفطر بدعوى أنهم مسافرون وهم مقيمون إقامة طويلة. هذا هو الأحوط عندي سدا لهذه الذريعة، وخروجا من خلاف أكثر أهل العلم القائلين بأن المسافر متى عزم على إقامة مدة على إقامة على إقامة مدة مدة تزيد
على إقامة مدة
على إقامة مدة تزيد على أرض
على إقامة مدة
على إقامة مدة تزيد على 4 أيام فليس له القصر ولا الفطر في رمضان. والاحتياط في الدين مطلوب شرعا عند اشتباه الأدلة أو خفائها
أو خفائها
أو خفائها. من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي
يعني مثلا أنت مطرابز لك أن تقصر إن كنت مسافرا إلى القاهرة إذا خرجت من البوابة تبعت المطرية، فمن أول العصفرة وانت طالع. واحد يقول إيه، أبو بكر يقول المطراوي لو روح العصفرة يقصر، أنا ما قلت هذا، ولكن أنت مسافر من المطرية للقاهرة فإذا خرجت من بوابة المطرية لك ابتداء من العصفرة وانت متوجه إلى القاهرة تقصر. أين
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا لم يقصر حتى يغادر المدينة، وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافرا أو مقيما في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم. إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلو تقريبا، والقصر أفضل من الإتمام ولا مانع من الجمع، وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيما مستريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة إقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك. إن كان المسافر يريد أن يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أما إن كان ارتحاله بعد الزوال فالأفضل له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهكذا الحكم في المغرب والعشاء، إن ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، وإن ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلهما جمع تقديم. الجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو آخره الأمر فيه واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية أو بينهما، لأن وقتهما صار وقتا واحدا في حق المعذور كالمسافر والمريض. يجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة. الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء، ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، وينتهي بطلوع الفجر. إذا كنتم مسافرين،
يعني صلاة العشاء حكمها إيه؟ وصلاة الوتر سنة مؤكدة على قول الجمهور هو الصحيح، فإذا كانت الفريضة قدمت ألا يتقدم السنة المؤكدة؟ يكون باب أولى. نعم.
إذا كنتم مسافرين ومررتم بمسجد وقت الظهر فالأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب. وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة بعد الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الذي وصل إلى مطار الرياض وهو لم يصلي المغرب والعشاء فإنه يسن له الجمع بين المغرب والعشاء ويصلي العشاء قصرا، لأن المطار خارج البلد في الوقت الحاضر، وإن أخر العشاء وصلاها مع الناس تماما في البلد فلا بأس. من أراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر فليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة 4، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة 2. من شرع الله له من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع.
وهذه عبارة أرجو أن تحفظها من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع. نعم.
ترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع فإنه قصر ولم يجمع.
الضاع هو المرتحل والنازل هو الذي سيقيم.
وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدل على التوسعة في ذلك. الجمع أمره واسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء.
الدحض يعني الأرض مزحلقة في وحلة.
وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط.
لا، خلي بالك، في بعض إخواننا في بعض البلدان لما كانت السماء منهلة والأرض منبلة جمعهم وقصر لأنه ظن أن الجمع يلازم القصر، ولكن الأمر ليس كذلك. نعم.
بعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالضحض الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به المشقة. المطر الذي يحصل به الأذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد وفي البيت، كما أنه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج إلى المسجد، وليس من شرط الجمع بين الصلاتين أن يكون ذلك في المسجد، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك. المطر الذي يحصل به الأذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد وفي البيت، كما أنه عذر.
أخبرنا أن الجمع في المسجد، لأن ما العلة من الجمع؟ رفع المشقة. فإذا كنت ستصلي في البيت هتجمع ليه؟ ما هي المشقة في البيت؟ الجمع يا إخواني يكون في المسجد. تفضل. فالبرد الشديد يجوز فيه الجمع في المسجد وليس في البيت، لأن يجوز لأنه قريب لك بعيد لغيرك، لكن في البيت لا. أي أنت مشين؟ أنت مات في الصين وراجع من الصين، هتجمع العصر مع الظهر، جمع تقديم، أذن الظهر هناك تجمع العصر مع الظهر عشان تمشي. أي نعم. تفضل.
كما أنه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج إلى المسجد، وليس من شرط الجمع بين الصلاتين أن يكون ذلك في المسجد، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك.
على كل حال نعلم عليه وقرأها كمان.
المطر الذي يحصل به الأذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد وفي البيت، كما أنه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج إلى المسجد، وليس من شرط الجمع بين الصلاتين أن يكون ذلك في المسجد، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك.
على كل حال أرجو من إخواننا بعد انتهاء الدورة من يقف على قول لأهل العلم بما تفضل به شيخنا الإمام ابن باز أن يسعفني به. يعني معروف أن الجمع في البيت يكون للمريض، الجمع بين العصر والظهر في البيت يكون للمريض. أيوة. والجمع في المسجد إذا كانت في مطر أو برد أو وحلة لأهل المساجد، أما أهل البيوتات فمن وقف على قول لأبي حنيفة لمالك للشافعي لابن حنبل لابن تيمية لابن القيم لسفيان الثوري بن عيينة حتى وذكر شيئا من الأدلة فيسعفنا به. أي نعم. لأنني الحقيقة أول مرة أقف على هذه الجزئية، الجمع في البيت بسبب المطر، ولا أقول به حتى ينجلي لي. تفضل. هذا كلام صحيح. نعم في البخاري. أيوه هذا حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، وإنما جمع لحاجة. نعم.
لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل. أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغير عذر شرعي فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم في صحيحه.
يعني يا أخي أنت قلت من غير سفر ولا إيه ولا مطر. أنا أديك مثال. هذا الحديث أولا في البخاري ومسلم ومن حديث ابن عباس من أعلى درجات الصحة. رجل جراح هيدخل عملية، العملية دي هيعملها الساعة 12 والظهر بيأذن الوقت على 12 وثلث، فهو العملية ينتهي منها بأذان العشاء، فله أن يجمع بين العصر والظهر وما فيش مطر وما فيش صف، لكن هذه حاجة. فلأنه لما سئل ابن عباس ليه عمل كده قال أراد أن لا يحرج أمته، فهذه مسألة في حرج من هذا لهذا الجراح، فدفع هذا الايه الحرج هذا على سبيل المثال لتنجلي الصورة في ذهنك. يبقى في سؤالين. السؤال الأول: هل الحديث ثابت؟ نعم، بل هو من أعلى درجات الصحة.
وقال مسلم عن سيدنا عباس طب اعطي صورة ها أنا قد أعطيتك صورة حسنا ولا يكون ذلك دينا للإنسان. تفضل.
إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور.
ثاني.
إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور.
أقول لك الصورة كيف؟ أنت الظهر أذن في المطرية وأنت رايح القاهرة فما صليت وإنما حركت بالسيارة فحبيت عند ديكيرنس أو المنصورة تصلي أو مثلا عند مسترسيل أو الجمالية فهتصلي قصر. هتصلي إيه؟ قصر. مع أنها فرضت عليك وأنت في بلدك.
إذا جمع وقصر في السفر
كم بقي على المغرب؟
إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. اختلف العلماء في النية هل هي شرط لجواز الجمع والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر أو مرض. الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع لأن الثانية تفعل في وقتها ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما قبل منتصف الليل. ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة ولم ينكر.
ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الإيه؟ العصر يجمع مع الظهر لكن لا يجمع مع الجمعة ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. فالواجب ترك ذلك وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. وفي هذا القدر كفاية وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى نسعد بلقاء حضراتكم عقيب صلاة سنة المغرب البعدية نبدأ دراستنا إن شاء الله تعالى في كتاب الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات فنبدأ الدراسة بقول شيخنا الإمام الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة هذا ما سنبدأ به. هذا وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.